بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسميع بالخطب أبيض وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق تكلم المؤلف رحمه الله تعالى شارح على كلام الماتن في العبارة الماضية التي شرحناها في الدرس الماضي، ووضعنا عليها بعض القواعد وبعض الاستطرادات، وهي قوله ومن لم يتوفى النفي والتشبيه جل ولم يصد التنزيه. وتكلمنا على مبحث النفي والتعطيل، وكذلك مبحث التشبيه، وقوله زل يعني أخطأ ووقع في الخطأ ولم نصب التنزيه، والتنزيه في اللغة معناها الإبعاد، ويطلق التنزيه على التسبيح، التسبيح على التنزيه، والتنزيه على التسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى تنزيهه عن النقائص، تسبيح الله سبحانه وتعالى تنزيهه عن النقائص وما لا يليق به سبحانه وتعالى. وفي كتب اللغة التنزيه معناه الإبعاد، يعني إبعاد وصف الرب جل وعلا عن النقائص وما لا يليق به. فإما أن تقول التسبيح الإبعاد والتبعيد، التنزيه الإبعاد أو التبعيد، أو تقول التنزيه معناه التسبيح. وتكلم المؤلف في هذا على أن المؤمن الموحد يجب عليه أن يتجنب هذين الأمرين الخطيرين، التعطيل والنفي والتشبيه أو التمثيل، على حسب ما فصلنا في الدرس الماضي الفرق بين التمثيل والتشبيه، سواء كان التشبيه تشبيها كاملا او تشبيها ناقصا. اننا ذكرنا في اخر الدرس على وجعلة لان التشبيه نوعان: تشبيه كامل كان يشبه الخالق المخلوق في كل صفاته، او تشبيه ناقص في بعض الصفات، كان يقول يد كيدي او نزول كنزولي. ومما اريد ان انبه عليه هنا مسألة تاريخية انتشرت عند بعض الناس بسبب كلام المؤرخ المعروف بابن بطوطة، محمد بن بطوطة، الذي له الرحلة المعروفة الرحلة التاريخية، وذكر في هذه الرحلة كلمة شنيعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الكلمة ليس لها أي أساس من الصحة. ذكر ابن بطوطة أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية على منبر في المنابر دمشق ينزل من على السلم ويقول بأن الله جل وعلا ينزل كنزول هذا، وهذا الكلام باطل وإفك وكذب لعدة أمور. أولا، ابن مبطوطة لم يدخل دمشق إلا بعد دخول شيخ الإسلام ابن تيمية السجن، فقد دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن في شعبان 6 شعبان، ودخل ابن مبطوطة دمشق في نفس العام 26 بعد 700 في رمضان، في 9 من شهر رمضان. ولم يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من السجن إلا إلى المقبرة، لم يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من السجن إلا إلى المقبرة، فلم يحصل هناك رؤية ولا لقاء بين الرحالة ابن بطوطة ولا بين شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن جهة أخرى، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يعرف عنه أنه من أهل المنابر، من خطباء المنابر، لم يعرف عنه أنه من خطباء المنابر. ثالثا، شيخ ابن تيمية ملأ كتبه بذم المجسمة والمشرجعة. كتب شيخ ابن تيمية الكبيرة والصغيرة، طولة ومختصرة، فيها كلامه وكلام غيره من ذم التشبيه والتمثيل، وهذا وحده يكفي. وأخيرا، فإن ابن بطوطة قيد له بعض تلامذته الرحلة، هذه الرحلة المشهورة رحلة ابن بطوطة المعروف بأن ابن جزي الكلبي، وهو معروف الكذب عند العلم، هو الذي قيد هذه الرحلة وكتبها. فلكل هذه الأوجه ولغيرها، يعرف طالب العلم أن هذه القصة مفتراة، مفتراة على شيخ ابن تيمية، وابن بطوطة بريء منها، وشيخ ابن تيمية بريء من هذا الفعل ومن هذا المعتقد، وكتبه مليئة بهذا، وكتبه مليئة بهذا، يعني به النهي عن التمثيل أو التشبيه. هذا الكلام تبع لمبحث التشبيه هو النوع الثاني. هناك نوع آخر من التشبيه، يعني قلنا بأن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق للمخلوق وهو على قسمين كامل وناقص، النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق وهو أن يجعل المخلوق بعض صفات الخالق وبعض خصائص الخالق، كما فعل النصارى في عيسى، وكما فعل اليهود في عزير، وكما يفعل عباد المشايخ الذين يعبدون الأولياء وأصحاب الأضرحة الأموات أو الأحياء منهم، أو الأحياء منهم فيسجدون لهم من دون الله، ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون بما تفرد الرب جل وعلا به سبحانه وتعالى، أو بما هو متصرف، أو هو بما موصوف به الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في غير ذلك من ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فهؤلاء يجعلون المخلوق بعض صفات الخالق، مثل ما هو موجود في بلاد الهند بأن يجعلون الأبقار نصيبا من العبادة ويؤلهونها ويعتقدون أنها التي تنشر الخير باللبن والحليب الذي يخرج منها، وأن أمور الطعام والشراب والبرج والخيرات كلها منبثقة من هذه البقرة أو من هذا العجل، فيقدسونه ويسجدون له في الشوارع والطرقات ويعظمونه، وغيرهم يفعل ذلك وأكثر من ذلك مع غيره، يعني مع الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك. فهذا هو النوع الثاني من التشبيه، وهذا النوع أكثر من النوع الأول، وهو الذي أرسلت الرسل من أجل إبطاله ودعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. هذا المبحث السابق الذي وقفنا عنده، ومؤلف عقب هذا المبحث عن الماتن الطحاوي بقوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعود بنعود الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذا الكلام كأنه تعليل لما سبق، تعليل لما سبق أن الوحي يتوقع ويبتعد عن النفي والتشبيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعود بنعود الفردانية، فهو المتوحد بصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، منعود بنعود الفردانية. النعت هل هو الوصف أم شيء آخر؟ هذا فيه كلام أهل العلم، ذكر المؤلف هنا شيئا منه. النعت هل النعت هو الوصف والوصف هو النعت، أم أن هناك فرقا بينهما؟ بعض العلماء لا يعدون فرقا بين الوصف والنعت، فعلماء البصرة عندما يكتبون في النحو يقولون باب الصفة، علماء الكوفة يقولون باب النعم، فعندهم النعم والوصف شيء واحد، عندهم النعم والوصف شيء واحد، وقيل هما متقاربان، وقيل هما متقاربان. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تكلم عن الفرق بين الوصف والنعت، تكلم ابن القيم في المدارج عن الفرق بين الوصف والنعت في المجلد الثالث صفحة 346، بما سأذكره لكم من باب العلم بالشيء، من باب العلم بالشيء، وإلا فأكثر أهل العلم يطلقون الوصف على النعت والنعت على الوصف، وهما على كل حال متقاربان. والوصف الذي ذكره ابن القيم فيه دقة، لكن يعني أذكر لكم من باب أن هذه فائدة تسجلها على هذا الموضع، يعني ربما قد تغيب عن البعض. يقول ابن القيم في الفرق بين النعت والوصف، يقول: النعت يكون بالأفعال التي تتجدد، النعت يكون بالأفعال التي تتجدد. وذكر آيات فيها بعض الأوصاف أو النعود كالخلق وإنزال المطر وأنه سبحانه وتعالى يغشي ليل النهار ونحو ذلك. يعني هذا شيء يتجدد يخلق كل آن وينزل المطر سبحانه وتعالى وقتما يشاء ويغشي الليل النهار وهكذا. هذه أفعال متجددة. النعت يكون بالأفعال التي تتجدد. أما الصفة يقول الصفة الأمور الثابتة اللازمة للذات. الأمور الثابتة اللازمة للذات. الصفة الأمور اللازمة أو الثابتة اللازمة للذات مثل الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. فهذه أوصاف ثابتة لازمة. فهو جل وعلا لا يزال ولم يزل فهو متصف بهذه الصفات وصفة دائمة سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. الفرق الثاني يقول الصفات الذاتية كالوجه واليدين لا يطلق عليها اسم النعود. الصفات الذاتية يعني التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا. الصفات الذاتية وسنتكلم عليها بعد قليل. الصفات الذاتية كالوجه واليدين لا يطلق عليها اسم النعود. لا يطلق عليها اسم النعود بل كما قلت قبل قليل النعت والنعود تطلق على الصفات او الافعال المتجددة. الامر الثالث او الفرق الثالث من ذكره ابن القيم النعود ما يظهر ويشتهر من الصفات. النعت والنعود ما يظهر ويشتهر من الصفات. فعلى هذا الصفات عام. الصفات عام لان قد يوجد من الصفات ما هو ظاهر للناس ويوجد منه ما ليس بالظاهر. لكن النعود تطلق على ما يظهر ويشتهر من الصفات. وخذ ابن القيم هذا البحث في المدارج بكلمتين قال والامر قريب. الامر قريب يعني امر سهل والمعنى متقارب. وقد لا يفهم هذه الفروق التي ذكرتها الان الا قلة من اهل العلم او من طلاب العلم. لذلك قال والامر قريب ونحن في غير هذا. ونحن في غير هذا لانه يبحث في بحث اخر وهذا البحث جاء استطرادي لكنه كما ترون لأن هو جاء عند ابن القيم استطراديا لكننا انتفعنا به في هذا الموضع من الطحوية. يعني احيانا بعض العلماء يبحث بحثا ليس من صلب الكلام بل يأتي هكذا عرضا فينتفع به اخرون ويكون عندهم هذا المبحث اساس. فهذا من رزق توفيق الله سبحانه وتعالى. ابن القيم قدم هذا المبحث يقول نحن في غير هذا. فعلى كل حال كما قال ابن القيم الامر قريب. والمؤلف لعله قصد تأكيد الكلام بهذه الامور التي قد تكون مترادفه وقد تكون متقاربه. فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه منعود بنعود الفردانيه. فهو فرد في اسمائه وصفاته وذاته. ليس في معنى احد من البريه. يعني لا يماثله احد من خلقه. وهذا المعنى الذي أراده المؤلف بهذه الجملة أفضل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أو كفوا أحد أفضل وأبلغ وأحسن مما قال المؤلف. نمشي معه حتى ندخل في بحث الليلة، ندخل معه نمشي معه فيما ذكره. قال يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه، هذه النسخة التي معي، بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، يعني كما وصف نفسه نفيا وإثباتا في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص. وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله تعالى فقول المؤمنات موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، لفظ الجلالة خبر أول وأحد خبر ثاني، يعني هو واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، هو واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله. جاء بعدها بعد هذه العبارة أنواع التوحيد، جاء بعد هذه العبارة أنواع التوحيد الثلاث، قل هو الله أحد. والبغوي في تفسيره يقول بأن لا فرق بين واحد وأحد، إن بعض العلماء يقولون أنك فرق بين أحد وواحد. وجاء وصف الله جل وعلا في القرآن بأنه الواحد القهار سبحانه وتعالى، فالبغو يقول لا فرق بين الواحد والأحد، قل هو الله أحد فهو أحد وهو واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم فسرت هذه العبارة لما بعدها، فسرت هذه الجملة لما بعدها، فذكر بعدها أنواع التوحيد الثلاثة. الله الصمد، الله سبحانه وتعالى الصمد، والصمد لأهل العلم في تفسيرها عدة أقوال. فأثر عن ابن عباس أنه قال غير من السلف الصمد الكامل، الكامل في صفاته، الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في قدرته إلى غير ذلك. الصمد الكامل، أو قال بعضهم السيد البالغ الغاية في سؤدده، في سؤدده، فهو سبحانه وتعالى السيد في علمه وفي كماله وفي قدرته وفي كل وصف من أوصافه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تتجه إليه، تتجه إليه بحوائجها، تتجه إليه بحوائجها، الذي تصمد إليه الخلائق يعني تتجه إليه بحوائجها. وعلى هذا المعنى سيكون في هذه الآية دليل على أن هذا إشارة لتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، عن هذا التفسير الذي تصمد إليه الخلائق أو يتوجه إليه العباد بحوائجهم، فهو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه بحوائجها. المعنى الثالث الصمد الذي لا جوف له، وقال بعضهم لا يأكل ولا يشرب، هذا معنى صحيح. وكل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة، فهو الصمد الكامل في جميع صفاته وأفعاله كما قال سعيد بن جبير، الكامل في جميع صفاته وأفعاله، هو الذي تصمد إليه الخلائق سبحانه وتعالى، تتجه إليه بحوائجها. وقال بعضهم الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. الكامل في صفاته، الكامل في صفاته الذي اتجهت أو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فهذه تفسير أهل العلم في تفسير الصمد، وكلها معناها حق. فقال قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله منعوت بنعوث الفردانية من قوله الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فهو سبحانه وتعالى فرد، فهو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى. فلم يلد لأن الذي يلد يكون في حاجة في الولد، إما لحاجته إليه في الدنيا أو حاجته إلى الولد لبقاء النسل، أو في الدنيا ليعينه في شؤون حياته أو عند الكبر أو نحو ذلك. فالرب جل وعلا هو الغني الحميد، فالرب جل وعلا هو الغني الحميد. وأيضا في هذه الكلمة رد على النصارى، رد على النصارى لأنهم يزعمون أن عيسى إله وعيسى مولود، مولود وكان تحويه أرحام الأمهات أو حوات رحم الأم. فتعالى الله جل وعلا عن ذلك. وأين كان رب الكون وإله الخلق عندما كان هذا الإله في داخل الرحم؟ ومن الذي كان يدبر أمور الخلائق فيجيب المضطر ويرشف الضر ويعطي ويمنع إلى آخر صفات الربوبية؟ فهذا هذه العبارة فيها رد على النصارى، وكذلك التي العبارة التي بعدها ولم يولد، لم يلد ولم يولد، أيضا فيها رد على النصارى لأنهم يقولون عزير ابن الله كما يقولون المسيح ابن الله، وكما أيضا قال المشركون في الملائكة أنهم بنات الله. فكل هذه فيها رد على هؤلاء الأصناف اليهود والنصارى والمشركين، فإنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فهو متفرد ربوبية سبحانه وتعالى، فهذا دليل أيضا على توحيد الربوبية. وختم أو ختمت هذه السورة المباركة بقوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذا دليل على توحيد الأسماء والصفات، أنه سبحانه وتعالى ليس له سميل وليس له مثيل وليس له نظير وليس له مثل سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد، لم يكن له مكافئا ولا نظير ولا مثل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ إذن قل هو الله أحد تستطيع أن تقول يفسرها ما بعدها، كما قال بعض أهل العلم تفسيرها ما بعدها، تفسيرها ما بعدها. ولا يخفى عليكم أن كثير من الناس يقرأ هذه السورة، وبعضهم يقرأها في الصلاة اختصارا للوقت، وهو لا يدري كثيرا من معناها أو من معانيها. فلذلك من يعني المفيد لأصحاب المساجد والذين يعني يمسكون المساجد في الصلوات أو في الإمامة أو في المحاضرات ونحو ذلك، أن يفسروا للناس هذه السورة وأمثالها من الصور القصيرة، قل والله وقل عبر الفلق قل عبر الناس، ويبينوا للناس ما فيها من التوحيد، ويبينوا للناس ما فيها من التوحيد. وهذه الصورة العظيمة لأجل ما فيها من هذه المعاني العظيمة كان لها مكانة عظيمة في الإسلام، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ مرة وثنتين وأكثر، وقرأ عليهم سورة الإخلاص وقال إنها لتعدل ثلث القرآن. هذه الصورة العظيمة مع قصر آياتها تعدل ثلث القرآن الكريم. وفسر بعض العلم ذلك كالنووي، قال بأن القرآن الكريم ما بين يعني آياته وصوره ما بين أحكام وعقائد وقصص وأخبار، فالعقائد ثلث والأحكام ثلث والقصص والأخبار ثلث آخر، فهي تعدل ثلث القرآن. وقد جاء في الصحيح أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يصلي بالمسلمين، فإذا ختم الفاتحة والصور التي بعدها قرأ قل والله أحد، فأنكر عليه من خلفه من الصحابة، فأنكر عليه أصحابه، فلما شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوه لما يصنع ذلك، فقال هذا الصحابي إني لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، وفي رواية لأنه يحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، وفي رواية إن الله أحبك كما أحببتها. لكن على كل حال هذا ليس سنة، هذا ليس سنة، وأهل العلم لم يزالوا ينكرون على من يصنع ذلك. وفي أحد الأيام كان عندنا درس مع شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصار رحمه الله تعالى، محدث المدينة المنورة ومحدث الديار الحجازية، وذكر لنا هذه القصة عندما كان يفسر سورة الفاتحة، وكان بحرا بالتفسير، فسمع أحد الدكاترة هذا الأثر أو هذا الحديث، فعندما صلى بنا العشاء فعل ذلك، صلى العشاء وقرأ السورة ثم قرأ بعدها سورة الإخلاص، فبعد انتهاء الصلاة أنكر عليه الشيخ، أنكر عليه الشيخ محمد الأنصار رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على هذا الإنكار أن لم يفعل ذلك أحد من الصحابة بعد ذلك، وثانيا أن هذا من باب الإخبار، يعني واحد قال أنا أفعلها لأنني أحبها أو أريد أن الصحابة يحبني، فنقول له يعني من الذي يخبر عن ذلك؟ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حب هذا الرجل لهذه الصورة أدخله الجنة، لكن من يخبر عنه أو عن غيره؟ فقد انقطع الوحي، فقد انقطع الوحي. ثالثا أننا قلنا بأنه لم يفعل ذلك الصديق ولا الفاروق ولا الخلفاء الأربعة ولا المبشرون ولا غيرهم، ولا نص على ذلك أحد من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم. فكانت هذه حالة خاصة أو كما يسمونها حادثة عين، حادثة عين يعني خاصة بهذا الرجل الذي شهد له النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الشهادة. وهذا لا يصلح أن يكون لأحد بعده لأنه انقطع الخبر من السماء. ثم قال وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه والوصف والنعت مترادفان، وتكلمنا على هذا. ثم قال وكذلك الوحدانية والفردانية، الوحدانية الوحد والفرد والأحد، قد يقال كلها بمعنى واحد، وقد يقال بأن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد في صفاته، وهذا المعنى لا ينازع في أحد، وهذا نوع تكرير، وهو كما يقول الشيخ وبالخطب وبالأدعية أشبه منه بالعقائد. يعني العقائد كل كلمة في المتون لابد أن تكون لها معنى، كل كلمة تضعها في متن قصير مختصر لابد أن يكون لها معنى، لأن المتون لم توضع للاستطراد. وقوله ليس كمثله شيء أكمل في التنبيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم.
قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويها الشهاد الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام عن عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفسر، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في الصلاحين فيها إيمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النقاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن إحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مبين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش باين من خلقه، قيل بحد، قال بحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم الخشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت الجهل بن عبد الله التستوري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.
قال رحمه الله تعالى، قال الطحاوي وتعالى يعني رب جل وعلا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الطحاوي رحمه الله تعالى أراد بهذه الجملة أن يرد على المشبهة، ولكنه لم يصب في الألفاظ التي اختارها في هذا الباب، في هذه الجملة. لذلك عدد من أهل العلم كشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن مانع وغيرهما أنكر على الطحاوي هذه الكلمات، وبعض أهل العلم فسرها بتفسير يعني فيه نوع من الاعتذار عن المؤلف بما يتمشى مع ما سبق من بيان عقيدة المؤلف، من بيان عقيدة المؤلف التي مشى فيها على مذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى. والمؤاخذة هنا تكمن في شيئين، المؤاخذة هنا تكمن في شيئين. الشيء الأول أنه أتى بهذه الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، ولم ترد هذه الألفاظ في كتاب أو في سنة. هذه المؤاخذة الأولى. المؤاخذة الثانية أنه فصل في النفي، فصل في النفي، وقد ذكرنا بأن مذهب السنة هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وقلنا بأن من أجمل في النفي فقد أجمل في الأدب. إذا أجملت في النفي فقد أجملت في الأدب. نعم.
الله
قلنا بأن مذهب السنة في النفي والإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وفصلنا هذا كثيرا فيما مضى. فإذا أجملت في النفي فقد أجملت في الأدب كما قالوا. فالمؤلف هنا فصل في النفي تفصيلا زائدا، إضافة لأن هذه الألفاظ التي ذكرها فيها إبهام وفيها إجمال، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. لأجل ذلك أراد المؤلف الشارح قبل أن يتكلم على عبارات هذه الجملة وبيان الحق فيها أن يفصل لك قاعدة في كلام الناس في الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة ما موقف الناس منها؟ الناس فيها على ثلاث أخوان طرفان ووسط، منهم من يقول لا مانع، لا مانع لأن نأتي بألفاظ جديدة حتى ولو لم ترد في كتاب ولا سنة طالما معناها صحيح، طالما معناها صحيح صدق بالله سبحانه وتعالى بها. هذا القول الأول. القول الثاني منهم من يمنع تماما، يقول لا لا نأتي بأي لفظ لم يرد في كتاب ولا في سنة حتى لو كان معناه صحيح، حتى لو كان صحيح المعنى. القول الثالث هو الوسط، وهو السؤال والاستفصال عن الكلمات التي لم ترد في كتاب ولا في سنة، نستفصل ونستفسر من المتكلم عن هذه الألفاظ، نقول له ماذا تريد بهذا اللفظ، فإن ذكر معنى صحيحا قبلنا المعنى الصحيح، قبلنا المعنى الصحيح وتوقفنا في اللفظ، وإن ذكر معنى باطلا رددنا المعنى ورددنا اللفظ. إذن القول الثالث هو طلب التفصيل والاستفسار عن المعنى على ما ذكرت لكم. ومن هذا الكلام هذه الألفاظ المذكورة الآن في هذا المتن الذي معنا، هذه الألفاظ المذكورة في هذا المتن الذي معنا. فالشيخ يقول فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات وفي النفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق، أو لا تطلق كما بعض النسخ، حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول ننظر فيها، إذا حوت معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، قرائن تبين المراد، وأن هذا الشخص يمشي على عقيدة السنة والجماعة في معتقده وفي سائر كلامه وفي سائر كلامه. بعض الناس يذهب إلى تفسير ابن كثير، يأخذ تفسير كلمة ويقول ابن كثير أول هذه الكلمة، نقول له انظر إلى عقيدة ابن كثير في باقي مواضع التفسير، في باقي مواضع التفسير، فإنه يمشي على عقيدة السنة والجماعة، فلا بد أن تحمل كلامه في هذا الموضع على المواضع الأخرى، على المواضع الأخرى، وتجمع بين كلامه هنا وكلامه هناك. وعدد من أهل البدع في هذا العصر مشي على هذا الطريق، يفتح ابن كثير ويجمع بعض العبارات التي يظن أن فيها تأويلا يمشي على مذهبه وعلى طريقته، ويشنع أهل العلم بذلك ويطرق المواضع المحكمة بتلك التفاسير والتي يصرح أصحابها بأنهم يمشون على واعتقد أهل السنة والجماعة في وفي الصفات وفي غيرها. إذن هذا الآن الشرط الثالث، الشرط الثاني الحاجة، يعني عند وجود الحاجة. الشرط الثالث وجود قرائن تبين المراد، ثم وضح لك المؤلف هنا المراد بالحاجة، فقال والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها. يعني واحد مثلا بيتكلم بلغة أخرى، بلغة أخرى غير اللغة العربية، لابد أن تأتي له بكلمات بلغته يفهم بها المراد، يفهم بها المراد. كأن تكلم واحد مثلا من باكستان أو من الهند في اللغة مثلا الأردية، أو من بلاد فارس أو أفغانستان بلغة البشتو مثلا أو غير ذلك، فلابد أن تأتي له بكلمات من لغته يتضح بها المراد. وإلا فلو أنت عاد تكلمه باللغة العربية 10 ساعات لن يفهم كلامك. إذا أنت الآن اضطررت أن تأتي بكلمات غير وارد في النصوص من أجل الحاجة. ثم الآن الشيخ قال، والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، وذكر عددا منهم كداود الجواربي وهشام ابن الحكم الرافضي، وكذلك من المشبهة هشام بن سالم الجواليقي. كل هؤلاء لهم تراجم موجودة في الفرق بين الفرق للبغدادي. والذي ذكره المؤلف هنا داود الجواربي وهو من كبار ورؤوس الروافض والمشبهة، ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال فقال رأس في الرفض والتجسيم. رأس في الرفض والتجسيم داود الجواربي من مرامي جهنم، من مرامي جهنم، هكذا في بعض النسخ. قال يزيد بن هارون وهو إمام من أئمة السنة، الجواربي والمريسي كافران. الإمام الكبير يزيد بن هارون قال الجواربي والمريسي كافران. ثم ضرب مثلا غريبا، ضرب مثلا لداود الجواربي فقال إنما داود مثله كمثل رجل عبر جسر واطس، جسر مشعل الكبري، فانقطع الجسر، مشعل الكبري فانقطع الجسر الكبري كسر، فسقط في البحر أو سقط في الماء، فخرج شيطان، شيطان يقول أنا داود الجواري. يعني هو بمثابة شيطان خرج على الناس، بمثابة شيطان خرج على الناس. إنما داود مثله مثل رجل خرج على جسر واطس فانكسر أو انقطع به فسقط في الماء، فخرج من الماء شيطان يقول أنا داود الجواري، وادعى أن معبوده على صورة الإنسان، أن معبوده على صورة الإنسان والعياذ بالله. لذلك قال الذهبي في ترجمته أيضا هذا الضرب هذا النوع لا أعلم له رواية، لا أعلم له رواية، من فضل الله أن هؤلاء ليس لهم رواية في كتب أهل الإسلام، يعني أهل السنة ليسوا في حاجة لروايتهم، أهل السنة ليسوا في حاجة لهؤلاء ولا لرواية هؤلاء ولا كرامة. لا، ان هذا الضرب لا اعلم له رواية مثل بشر بن الريثي والنظام المعتزلي وابي الهذيل العلاف وثمامة ابن اشرف وهشام بن الحكم الرافضي المشبه وضرار بن عمرو وهشام بن عمرو الفوطي، فلكونهم لم يرووا الحديث لم احتفل بذكرهم ولست اوعدتهم فاراح الله منهم. يعني رب الذهبي يقول اراحنا الله من هؤلاء وكفانا شرهم، لانه ولله الحمد لم يحتج اهل الاسلام لروايتهم، لم يحتج اهل الاسلام لروايتهم. فيقول الشيخ: والمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أثقل في عموم نفي حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك. يحتاج الآن إلى بيان ذلك، ما المراد بالحدث هنا الذي ذكره الشيخ؟ فسيذكر الآن بعض العلم ينفي الحدث، وبعضهم كابن مبارك يثبت الحدث. فعندما يأتيك النصوص عن السلف في نفي الحد، معناه الحد الذي يعلمه الخلائق، يعني الحدود المعلومة والغايات المعلومة التي تنتهي إليها الصفات، فلا أحد يحيط بها ولا أحد يستطيع أن يحدها ويقول بأن صفات الرب جل وعلا تحد بكذا أو كذا، لأن الخلق لا يحيطون به علما ولا يحيطون به وصفا. فهذا معنى الحد عندما يأتي في كلام أهل العلم نفيه. أما معناه عندما يأتي في كلام أهل العلم كابن مبارك وأحمد إثباته، فمعنى الحد هنا الذي يتميز به الخالق عن المخلوق ويباين به المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه، مباين لخلقه، ليس في خلق من خلقه شيء في ذاته، وليس من ذاته شيء في خلقه سبحانه وتعالى. فهذا معنى الحد الذي أثبته ابن مبارك عندما قالوا له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش استوى. قالوا: بحد؟ قال: بحد. هنا يروي عن أبي داود الطيالسي، وهذه الرواية التي سأذكرها الآن هي موجودة في سنن البيهقي وكذلك في كتاب الأسماء وصفات البيهقي، موجودة هذه الرواية عن أبي داود الطيالسي في كتاب الأسماء وصفات البيهقي وفي السنن الكبرى للبيهقي. يروي عن سفيان وشعبة وحماد بن زيد محمد بن سلمة وشريك وابو عوانه واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري انهم لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، واذا سئلوا قالوا بالاثار، واذا سئلوا قالوا بالاثار. ابو داود روى عن الامام احمد انه لما ساله رجل لله تبارك وتعالى حد، قال: نعم، لا يعلمه الا هو. وهذا مذكور في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية لشيخ ابن تيمية الذي رد فيه على الرازي. وعندما نقل لأحمد قول ابن مبارك أعجبه، قال: بلغني ذلك وأعجبه، وقال: هكذا هو عندنا، وذكر الآيات التي فيها: أأمنتم من في السماء، الرحمن العرش استوى، نحو ذلك. فعلم أن مراده، يعني مراد الطحاوي، أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده. تعالى الله جل وعلا على أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى في نسخة عندكم لا أن المعنى، ونسخة لأن المعنى، إذا مشينا على نسخة لأن المعنى فيكون كذا، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنه، مبين له. وفي نسخة عندكم: لا أن المعنى أنه غير متميز، لا أن المعنى أنه غير متميز. فإذا نسخ صح على هذه الطريقة، إذا قلنا لأن المعنى، إذا لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنه، مبين له. على النسخة الأخرى: لا أن المعنى أنه غير متميز. سؤال ابن مبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل: بحد؟ قال: بحد. وهذا الكلام أيضا مذكور في الأسماء والصفات البيهقي، وذكر شيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني فقط 144، وعزاء كذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي الذي رد على بشر المريسي العميد، وهذا في المجلد الأول صفحة 224 من النقد عثمان بن سعيد في الرد على دش المريس العميد فيما افتراه على الله سبحانه وتعالى في التوحيد. قال الشيخ: ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، وهذا معنى الحد في اللغة. ذكر النووي في كتابه التعريف أن الحد يطلق على الحاجز بين الشيئين، ذكر النووي في التعريف أن الحد يطلق على الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. وكذلك ذكر في نفس الكتاب قال: وحد الشيء الوصف المحيط بمعناه، الوصف المحيط بمعناه، فهذا هو المنفي، فهذا هو المنفي، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. والعلوم والمعارف معروف أن لها حدود، حد يمنع من إدخال هذا العلم في غيره، كما قال السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. فمعنى هذا معنى الحد في اللغة، يطلق على الحاجز بين الشيئين، ويطلق كذلك على الشيء المحيط، الوصف المحيط بمعناه، الوصف المحيط بمعناه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفي الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. أما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتفي، يحده العباد بعلم لا يحيطون بعلمه، كذلك لا يحدونه بقول ولا بمدحة ولا بثناء، فإنه سبحانه وتعالى لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ذكر كلاما نقله من الرسالة في القشيري، والرسالة مطبوعة، كتاب أبي القاسم القشيري وهو من الصوفية، ونقل هذا الكلام من الرسالة صفحة 136، والرسالة مطبوعة، وهذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام نقله أيضا في الاستقامة في كتاب الاستقامة في المجلد الأول صفحة 158. وبعدما ذكر شيخ الإسلام آخر كلامه: ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، قال شيخ ابن تيمية في الاستقامة: وهذا الكلام من أحسن الكلام، وهذا الكلام من أحسن الكلام، وكلام سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله التستري من أئمة الصوفية المتقدمين الذي فيه سنة، قال شيخ الإسلام: وكان سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقاد أسد وأصوب من كلام غيره، كان سهل بن عبد الله التستري في السنة وأصول الاعتقاد أسد وأصوب من كلام غيره، كذلك الفضيل ابن عياض. هذا تعليق شيخ ابن تيمية على ما نقله من الرسالة لأبي القاسم القشيري، وهذا الكلام المذكور في هذه الجملة جيد، وفي بعض النسخ فيها زيادة: سمعت أبا منصور بن عبد الله، والصواب حذف كلمة أبي، سمعت منصور بن عبد الله، إذا يكون الإسناد هكذا: سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله عن الحسن العنبري عن سهل بن عبد الله التستري. هذا بالنسبة للكلمة الأولى في هذه العبارة، وشيخ الإسلام زي ما يتكلم عليها في عدد من كتبه في درء التعارض وفي بيان تلميذ الجهمية وفي مجموع الفتاوى. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.